الأحد الماضي تأملنا في مقاصد الله من أو لماذا صعد يسوع إلى السماء بعد القيامة؟ ليش ما ضلش معنا؟ كان حب علينا، مش مظبوط هيك؟ على كل حال رب عنده مقاصد رائعة، ومش بس هو صعد إلى السماء، ولكن هو كمان بيقول أنه إذا ما بيطلع ما بيتركنا لوحدنا، ولكن بعت لنا الروح المعزي. وبعت الروح المعزي لأنه بعد ما صعد رب يسوع المسيح إلى السماء بعد القيامة وصعوده، المؤمنين الرسل عاشوا حياة شيهك فيها من الرجوع للوراء. صيادين ناس اللي كانوا صيادين سمك وقالوا الرب أجعلكم صيادين ناس رجعوا ليصطادوا سمك، والمؤمنين رجعوا لحتى يعيشوا بإنهزامية أو بأنانية أو بهيك فشل أو شيء من النوع، رغم شهادتهم لقيامة رب يسوع المسيح من الأموات. ولكن جاء يوم 50 وصارت كنيسة ما بعد القيامة كنيسة هي انبثقت من الكنائس المتعددة عبر الأجيال. فاليوم بنتأمل مع بعضنا البعض، أنا عم جرب خلي الوقت قدامي لحتى بس على كل حال بنتفكر مع بعضنا البعض بكنيسة ما بعد القيامة، وكيف يمكن لكنيسة اليوم القرن 20-21 أن تكون مشابهة لكنيسة ما بعد القيامة كنيسة القرن الأول. طبعا كل واحد منا بيقول يا ريتني أنا بأورشليم كنت، ويريتني أنا كنت هونيك لحتى أكون شريك بهالأشياء. يمكن لو نحن كنا هونيك كنا ما بنعرف شو كنا بنعمل. يمكن لو قبل تجديدنا كنا منشارك برجم أسطفانوس، ولا كنا منشارك برجم شاول، أو بالأحرى مع شاول ترسوسي كنا منشارك برجم أسطفانوس. يمكن وقت المحاكمة رب يسوع المسيح يمكن كانت الأمور أدتنا لحتى نحن قلنا مع رجال الدين اليهود أصلبه. بس على كل حال هل يمكن هيدي بتزول ولو تتلاشى في إيماننا الراسخ بالاختيار، اختيار رب لنا بنعمته من قبل تأسيس العالم؟ نشكر رب أنه هو بيشفع على كل إنسان وبيقبل كل إنسان خاطي بتوب وبيجل عنده بالتوبة والإيمان، وهكذا تكونت الكنيسة من خطاة تائبين مغسلين بدم الرب يسوع المسيح. فإذا نحن نقرأ من أعمال الرسل إصحاح 2 والعدد 42، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر خبز والصلوات، وسار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الناس، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ما في إنسان بيقرأ المقطع إلا بيقول يريدنا نحن هيك، ها؟ كل يوم هيك يريدنا نحن، كل ما نجي على الاجتماع منلاقي في ناس تابوا وتجددوا وناس عم يتعمدوا. هلا طبعا لأن احنا 50 أو 50 بالأحرى إذا بنقول، ولا 25 ولا 100، منلاقي هالشي حركته كتير قليلة. بس إذا بتحضر بكنائس، أنا حاضر مثلا بكنائس بأمريكا لو كانش فيها يعني موجات من التجديد، بس بسبب مثلا كنيسة فيها 5000، ولا بكل لبنان لنقول مثلا فيش يمكن 5000 مؤمن، 4-5000 مؤمن، مش هيك؟ بتصور بكل لبنان أكيد بتسائب أنه كل أحد تقريبا بيكون في حد عم يتعمد، مش هيك؟ عم يتعمد بالمعمودية الواحدة الحقيقية اللي مبنية على التوبة والإيمان. فبينها الأربع 5000 مؤمن بلبنان بضل يسائب أنه كل مرة كان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، بتعمد 1-2-3-4. هل عموا الأحصى بلبنان بتلاقي فيه عطول هالكنيسة عمدنا 2 شوي هونيك بالشمال ولا هونيك بالجنوب ولا كذا، فبصير هالشي. بس نحن بتمنى بدنا أكتر من هيك. بس على كل حال بدنا نلتفت مع بعضنا البعض لبعض المميزات يلي ميزت الكنيسة في القرن الأول، ويلي هي ممكن أنه تكون كمان مميزات لكنيسة القرن 21. قبل ما نطلع على المميزات العشر هودي اللي احنا بدنا سميناهم 10 بحسب المقطع وبحسب سفر الأعمال بشكل عام، بدنا نشوف كمان كيف كنيسة القرن الأول قدمت لنا 7 نماذج، أو يعني نماذج تقتضى يعني كمثال للناس لحتى والمؤمنين والكنائس لحتى يقتديوا مثالا. في أشياء ممكن نحن اليوم نعملها، في أشياء مش بإيدنا بس منصلي لحتى رب يعملها في وسطنا، وفي أشياء يمكن اليوم بهالمراحل رب مش عم يعملها بالضرورة، ولكن هو قادر أكيد، ولكن خطته تختلف من جيل إلى جيل ومن موسم إلى موسم. منشوف أنه في كنيسة القرن الأول كان في ناحية مميزة، هي ناحية العطاء. يعني المؤمنون كانوا يشاركون بمالهم بسخاء، كانوا يعطوا. طبعا الكتاب المقدس بعلم بالعهد القديم بالعشور أول عشر، وبعلم بعشر تاني، وبعلم بشي من عشر كل ثلاث سنين مرة للفقير والمحتاج، وكمان الاحتفالات الدينية أنت بتروح تحتفل بهالعشر الثالث كل ثلاث سنين مرة قدام الرب لحتى تنبسط أنت والفقير والغريب وكذا كذا. وبعلم بدعم كمان العمل الإرسالي حتى موجود بالعهد القديم، وقت بيقولوا يهتموا بالكهنة ولا بالأشخاص اللي عم يخدموا الهيكل وكذا كذا. هيدي أشياء كانت في العهد القديم. بالعهد الجديد رب حطلنا، قال أنه هودي، مش أنه بعض المؤمنين بيقولوا أنه هودي خلص بقى صرنا نحن معفيين منهم، هلا بقى بناكل بوزة بكل أموالنا ها وما بنعمل شيء، لأنه رب النعمة خلصنا. هذا طبعا نوع بسموه هذا استرخاص للنعمة، هذا استرخاص للنعمة. بالعكس، بعصر النعمة اللي حررنا من الناموس بطل ناموس ضاغط، صار نحن مطلوب منا نضحي أكثر ما كان يضحوا من قبل، نعطي أكثر، نحب أكثر، نغفر أكثر، نسامح أكثر، نعبد أكثر، نعطي أكثر، وهكذا. على كل حال القاعدة بتقول في العهدين القديم والجديد مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. اقتبس كلام رب يسوع المسيح في هذا المجال بدون ما يكون مذكور في الأناجيل، ولكن اقتبس لا مباشرة من التقليد الشفهي أن رب يسوع المسيح قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني إذا ولا البد بده يكون في حركة، خليها تكون للعطاء أكثر من الأخذ. في كثير ناس بالمجتمع بشكل عام وبين المؤمنين يمكن هذه نفسية، واحد على طول بكون عم بفكر أنه أنا شو إجاني، يعني شو بده يعطيني فلان، شو عم تعمل لي، شو عم بتحبني، شو عم بتسلم علي، شو عم تسأل عني، ها شو بين، شو كيف بتفكر فيه، ليش بتحبني أنت، ليش أنت بتضحي من أجلي. في هيك طريقة تفكير هيدي ذهنية. وفي ناس بفكروا شو فيي أنا أعمل تجاه الآخر، شو واجب أعمل تجاه فلان، قداش فيي ساعد علتان، قداش فيه يساهم بهالقضية ولا بهذيك القضية. مش بس بالمال العطاء، العطاء بالدموع، العطاء بالابتسامات، العطاء بالتعاطف القلبي. وقت انت بتعطي شقفة من قلبك لحتى تشعر مع ناس متألمين تتألم معهم، فرحانين تفرح معهم. الفرح مع الناس حتى بده جهد. في ناس يمكن بيكونوا فرحانين كتير والناس التانيين مش سريعين، شو إجاني أنا إذا أنت فرحت الآن؟ هذا عدم عطاء، هذا أنانية. فالكنيسة الأولى كانت نموذج يقتضى ويحتذى به في مجال العطاء، وكان المؤمنون يشاركون بمالهم بسخاء. مرات بيجي واحد بيقول مزبوط كانوا يروحوا بيعوا أرضهم ويحطوا أموال عند أقدام الرسل. طيب قال له أكل العنب حبة حبة، مش هيك؟ قبل ما تبيع أرضك وتحط أموالك عند أقدام الرسل، قبل ما توصل لهاي، ولا مثلا تعطي بيتك مثلا الفقرة، مثلا شي واحد فقير على ساحة النجمة ولا نورية، مثلا في نورية أنا بتجي على طول لعند على البيت، يا ما تصير عيط للنبعين، هات له حتى مثلا أنا إلا أعطيه أنا بيتي، وإذا أنا أقعد على ساحة النجمة ها يصير إشحن. ما تقلقش إنه بالضرورة هذا الشيء بده يكون يعني شيء عظيم الشأن، بس الفكرة إنه الرب بده إنه نحن نعمل الأشياء اللي فينا نعملها. فكر خطوة خطوة قبل ما تفكر أنا بدي أسلم جسدي لحتى أحترق وروح على النيبال كذا، وإذا ما عملتش أنا عطيت بيتي ورزقياتي وأرضي وممتلكاتي للفقراء معناتها أنا بسوشي. وتجي سلة البنافولنت من قدامك حط فيها مال لتساعد أخ يمكن محتاج، يمكن يكون قاعد معك على بنوكي ها، ولا يمكن مش تعرفوش أنت، ولا يمكن يكون مش أخ حدا. عندنا نحن النظام بسموه البنافولنت، حط بالبنافولنت ها لتفكر أنت أنه أنا بدي أعطي من حاجتي، في يأكل فيهم أكل طيب، في يلبس فيهم ثياب حلوين، بس عم يأكل أكل كتير وعم نعمل رجيم وعم نلبس ثياب حلوين وعم نرتاح وعم مش عم نلحق ها، خلينا نعمل شيء كمان تجاه الآخرين. أوكي، قبل ما تفكر أنا يا حبيب الشوم علي أنه أنا ما بسوى شيء لأنه أنا مش عم روح مثلا بشر بالباكستان ها، وتتمر مغلفات بيض تلاقي أنت بيتك ولا بالمقعد ولا هون، فيك تمسك مغلف أبيض وتحط فيه مبلغ مخصص للعمل الإرسالي، أنه أنا فيش روح على الباكستان ولا فيش روح مثلا على مرجعيون ولا على عين إبل ولا على فلان ولا على علتان، بس أنا فيي حط مبلغ لدعم العمل الإرسالي لحتى تقدر هالكنيسة مثل غيرها من الكنائس تدعم أشخاص عم يخدموا بمناطق خارج عن نطاق كنيستنا. فنحن لازم نكون واقعيين، مش معنى واقعيين أنه يعني متشائمين، بدنا نكون عمليين في نظرتنا للعطاء، أنه مش نقول يعني يا بنعمل الماكسيموم يا بنعمل شيء، لأنه هاي بتكون طريقة للهروب. بما أنه أنا فيش أعمل الماكسيموم، الرب هو عظيم وقدوس وأنا إنسان معطر ضعيف، رب يعرف ضعفاتي، لكن مش هعمل شيء. لا، أعمل خطة وأعمل بادجت، أعمل نظام وموازنة، يقول أنا هذا المبلغ بدي ألزم نفسي اقتطعه، هذا العمل الإرسالي، هذا العمل الإنساني، هذا لدعم الكنيسي، هذا لهيك وهكذا. لأنه الشغلة تتطلب إرادي ومرات تتطلب حرمان الذات من أجل تحقيق أهداف وأغراض روحية أسمى. وأيضا من نماذج الكنيسة الأولى بنشوفها نحن، ومش بالضرورة أن نحن يعني في طبعا في أشياء نحن نطبقها اليوم، في أشياء ما فينا نطبقها، ولكن في شيء بسموه العصيان المدني. هالكلمة اليوم إذا بنقولها بالظروف الراهنة تعتبر أنه بتخوف. شو العصيان المدني؟ شو الرب يسوع المسيح عم يدعي للعصيان المدني والكنائس لازم يكون في عندها عصيان مدني؟ لا، المقصود فيها أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. كانت هيدي قناعة راسخة عند الكنيسة الأولى قدام الـ شو اسمه الـ الرجال الدين اليهود أو السلطات الروحية اليهودية، وقدام السلطات المدنية. وقت مرأت الكنيسة بالامتحان مارست المبدأ اللي هو بتسميه العصيان المدني، يعني طاعة الله أولا، ينبغي أن يطاع الله أولا قبل أكثر من الناس. لأنه منقرأ بأعمال 4:19 قال: فأجابهم بطرس ويوحنا وقالا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم. لأنه هن شو وصول اليهود؟ أوعوا نجيبوا سيرة يسوع. قالوا لهم بطرس ويوحنا: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، فاحكموا أنتم. إذا أنتم برأيكم أن نحن بس ونطيعكم أكثر من طيع الله، احكموا. وأما نحن فلا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. كان خبر الإنجيل هو أمر حتمي، يلزم المؤمن بالعصيان على السلطة المدنية أو الروحية لطاعة السلطة الروحية، السلطة الروحية العظمى، السلطة الإلهية، سلطة الله. طبعا شو نحن مطلوب من الحال اليوم؟ نروح نحرق دوليب لا سمح الله، ولا نولع سهومي، ولا بعرف شو نعمل مشاكل وبصير طبعا بيدخل بهالقضايا هيدي تخريب وتقتيل وأشياء مأزية مرات كثير بتكون، ومرات بتكون محقة، مش شغلتنا نحن نقيمها، كل بلد وكل الناس بيعرفوا شو حالاتهم وشو حاجاتهم. ولكن المؤمن لازم دايما يكون ولائنا الأول لله الحي وابنه الرب يسوع المسيح، وفي هذا العالم لازم يكون ولائنا طبعا للحكام وللدول بإطار الموافقة مع تعليم كلمة الله الحي، طالما أن هذا الشيء ما بتوقع منا عصيان كلمة الرب. ثالث شغلة بتميز الكنيسة المسيحية الأولى كنموذج هو نموذج التأديب الكنسي. التأديب الكنسي، مين مارس التأديب الكنسي بالكنيسة الأولى؟ مش الكنيسة، قبل ما الكنيسة تمارسه الروح القدس مارس التأديب الكنسي. حنانية وسفيرة لكم بلا شغلة أنه عم يعطوا كلهم، فلان وعلتان عم يعطوا، اجي قال حنانية وسفيرة: شو بس فلان وعلتان بلن يعطوا ويشوفوا حالهم، نحن كمان بنعطي، بس مش بس بنعطي هيك عادي، بنعطي ونعطي انطباع ان احنا عم نعطي كثير كل شيء. باعوا حقل وقالوا هذا هو ثمن الحقل، بس انك قطعوا منه اجزاء، ما حداش طالب منهم اصلا، حداش جبرهم، بس كان لقلهم هالشيء، ما مش ملزمين، بس لانه تعاملوا مع الامور وكانه مفترضين انه الله لا يرى والروح القدس غير موجود، ها، ونحن بنضحك على المؤمنين والرسل بالكنيسة، بنضحك عليهم. يعني أنا ما في يقول أنه كانوش مؤمنين، ها، لأنه عم يعملوا شغلة، ما بقلش النص أنه كانوش مؤمنين، بس كانوا قصرين نظر ومحدودين وجسديين بنظرتهم، ولا عم بقول عم بعطيهم شهادة ببطولة الإيمان، مش نحن بدنا نقيم هالموضوع هذا بهالتكي، ولكن بنقول أنه الروح القدس اقتص من الخطية قصرا في حالة حنانية وسفيرة. التأديب الكنسي، اللي كذبوا على روح القدس عوقبوا بطريقة مأساوية. ما هو الهدف الحفاظ على نقاوة الكنيسة وقداستها. إخوة الأحباء، اليوم الروح القدس موجود، بس الرب بيرحمنا، بيعمل شغلة مرة. مرة الرب عمل طوفان نوح، بعدين عمل له القوس قزح، مش كل ما واحد يخطي غرقه وفطسه تحت الماء. مرة الرب حرق سدوم وعمورة بالزفت والكبريت، بس هلأ لو بده يعمل مع كل الناس هاي كان بتبقى طول الناس مشوي شوي. مش كل يوم الرب عم يحرق سدوم وعمورة بالزفت والكبريت. عمل الله أشياء، أعمال عظيمة، نموذج، نموذج لكي تحتذى في المستقبل، لحتى تفكروا هيك الله بالأبدية بده يعمل. وبرهان لك بيعمل عشي، بيعمل هون بالزمن مرات. انتبهوا انتبهوا. والرب عم بيعلمني إلي وإلك وإلك أنه ما تعيش حياتك وكأنه الله لا يراك، وكأنه الروح القدس لا يدري بما يجري في حياتك وفي حياتي وفي كنيستنا. هذا الأمر يجرد الكنيسة من نقاوتها ومن تأثيرها ومن فعاليتها، بخسرك يعني المصداقية بشهادتك المسيحية ومصداقية مع نفسك قدام نفسك وقدام الله. معناتها ساعتها كيف تكون صادق قدام الآخرين؟ وهذا الشيء يعني بيطلق رصاصة الرحمة على كرازة الإنجيل بحياتنا. التأديب الكنسي، الروح القدس يؤدب. قال بيقول المرنف في العهد القديم: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، بس لسا حنانية وسفيرة سلمنا الموت. عشان هيك إخوة الأحباء بيقول: لو كنا قد حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. عشان هيك بيقول: احكموا على أنفسكم لكي لا يحكم عليكم الروح القدس. عشان هيك أنا وأنت وأنت كل واحد منا لازم دائما يكون في عنا فحص النفس قدام الرب، لحتى ما نتخطى حدودنا بي، لا بالفكر ولا بالقول ولا بالعمل ولا بالشعور ولا بالموقف، ولا نسمح لنفوسنا كأفراد أو كجماعات ككنائس أنه نعيش وكأنه الله لا يرى. وأيضا من مميزاته من نماذج الكنيسة الأولى المواهب، المواهب الروحية يلي كانت لخدمة الكنيسة. كان في مواهب روحية لخدمة الكنيسة، ولا محل بتشوف بالعهد الجديد واحد واقف هيك عم يتغاوى ويتغمى ويقول انه انا عندي مواهب وانا كذا، ويعمل كارت بزنس كاردز. مين بحب هيك مثلا كذا؟ دانتك عم توجعك، بطنك عم يوجعك، كذا شغله مشكله عندك، فقر بحياتك، انا بخليك تصير غني. هذا جماعه البروسبيريتي ثيولوجي، واللي هي يعني جزء لا يتجزا الى حد ما من التيارات الكاريزماتيه الخمسينيه المتطرفه. مش كلهم هيك عم بقول، انا في منهم ابطال بالايمان وقديسين، ولو بعض النيوز من بعض القضايا العقائدية بيكون في اختلافات بيننا وبينهم، بس هني بالنهاية ودي خدام ومرسلين مبشرين. بس بين هالأوساط بكل أسف في مرات شيء بسموه لاهوت الازدهار، اللي هو يتعارض جملة وتفصيلا مع تعليم الكتاب المقدس. لاهوت الازدهار بخلي الرسل 12 والرب اسمه المسيح بنفسه، رب الأرباب ملك الملوك حبرنا الأعظم مثل ما سماه الأخ الحبيب بالصلاة، بخليه بين كأنه هو يعني مش زيادة، لأنه عاش فقير ومتألم. الصليب يتناقض مع لاهوت الازدهار، prosperity theology. وين الصليب من لاهوت الازدهار؟ على كل حال، المواهب في الكنيسة الأولى أعطاها الله لمجده، وقت بيستخدمها الإنسان بسرقه لمجد الإنسان، الرب يا بشلحه إياها يا بخليها تنحرف عن هدفها. لو ضل شيء منه موجود بكون هذا لمجد الإنسان ولا 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 لا يعني أنانية الإنسان، وهيدي مش محسوبة قدام الرب. في الكنيسة الأولى كانت توجد مواهب، وكانت المواهب الروحية هي لخدمة الكنائس. عندك موهبة اليوم ولا عندك موهبة؟ وين بتخبيها؟ شو بقول عندك نور حطه تحت الكيلي؟ لا، هيك بتقول ترنيمة مدرسة الأحد. استخدمها، افتاح الجرة، افتاح شو اسمه الخوابي، قال له خلي العسل بالخوابي، ما تخلي العسل بالخوابي والزيت بالخوابي، افتاح الخوابي وشيل واعطيه، واستخدم مواهبك وقلبك وعاطفتك وحياتك كل شيء لمجد الرب يسوع المسيح. كل شيء حطه على المذبح، بيحترق بتفوح منه رائحة بخور الزكية، بتنشأ الله منه رائحة السرور، بينبسطوا الناس وبيستفيدوا وبتعلموا من أشياء حلوة بتكون بحياتك رب عم يعملها، هي أصلا مش منك ومش مني، ولكن هي أصلا من الروح القدس. وأيضا في الكنيسة الأولى هناك الاستشهاد، الاستشهاد استفانوس. طب شو الاستشهاد؟ هات لك اللي حتى نروح نستشهد. شو المواهب؟ لازم احنا يكون عندنا مواهب. عندك مواهب يا خيي؟ ما عندك مواهب لازم يكون عندنا. مش عم بتقاوم الموتى؟ لا لا، لازم بتقاوم الموتى، ما بصير الحكي هذا. ولا مرة هيك النظرة كانت، ما بصير. الرب هذي بيعملها بيعملها. استشهد لازم تستشهد يا روح استشهدوا موتوا من أجل المسيح. مش هيك مرات بعض الإخوة بقلوا لنا بنقلوا نحن موتت الرب مات عنا بناش نحن حدا يموت بناش حدا يموت الرب بده شيء نحن مش داعينا لنموت من أجله هو مات من أجلنا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. ولكن الاستشهاد هو قضية تفرض فرض على الكنيسة وعلى المؤمنين. اللي بيطلب الاستشهاد بيكون نعم الهرطقة ولكن اللي بيكون أمين لدرجة ها مثل ما كان رب يسوع المسيح أمين أطاع حتى الموت موت الصليب وهم لم يحبوا حياتهم حتى الدم شايف وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم اللي بيكون عنده أمانة هيدي شغلة صعبة كتير. يعني هلا أنا تجي إذا بتقول لي هيك شو هلا أنت حضر جنابك مثلا مستعد مثلا تموت من أجل المسيح بقول لك أنا بعرفش بسترش إلا لك إيه لأنه بتذكر بطرس وقت قال له أنا بموت من أجلك وما بقول لك لا لأنه الحقيقة بعرفش بس أنا بقول لك أنه بساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان وكل واحد منا عنده هالبوتنشل أنك تكون أمين للرب حتى النهاية. والمؤمنين بالكنيسة الأولى ما كانوا فرخ لهم جوانح من تحت بطاطهم لا ولا كانوا يعني شيء غير المعتاد كانوا ناس خطاط مثلنا والرب خلصهم وعاشوا مع المسيح بالجسد وشافوه وجها لوجه ولمسوه وأكلوا معه وشربوا معه وقت لحظت المحزوزية بفرح وسرور وافتخار ماتوا من أجل يسوع المسيح. الاستشهاد استفانوس انتخبوه عملوا انتخاب مملوء بالروح القدس وقدروا بأطرح وشغلة مش من هالنوع. أول مسيحي يموت من أجل إيمانه كان أصفانس الرسول. منقول نحن لا مش هيك الرب بده هذا يموت دغري أول شيء بعده شيء من تخمينه مملوء بالحكمة والروح القدس لحتى يخدم له يخدم عسكريته هو مثلا عمره 20-25 أعطيه 50 سنة لقدام وبعدين نبقى بنحكي مش شغلتي مش شغلتك لشو لك كان يعقوب ابن زبد الرب اختاره ونقاه ها وبعدين طب انقطع راسه لشو ما بنعرف رب بيعرف. على كل حال شو المطلوب نحن منا بالاستشهاد ان نحن نكون امناء حتى النهايه كون امين بدون مساومه هذا هو موقف الاستشهاد الحقيقي. لو عشت مثلا يوحنا الرسول عاش للتسعينات يعني معناتها هو عندوش أكليل قد اللي استشهدوا مثلا أكليل إصفانوس ولا يعقوب بن زبد أكبر منه مين قال لك؟ يوحنا الرسول كان مستعد من أول يوم بحياته لآخر يوم أنه يموت شهيد بس الرب دبر أنه إن كنت أشياء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ بس مش معناتها يوحنا الرسول كان عم يهرب بطريقة هكينية انهزامية من الاستشهاد من يمين وشمال لا بس انت عايش كانسان اطلب اليكم مثل ما هذيك مره انا كثير انبسطت بعرس الاكليل الملكي ذا رويال ويدنج اريو خير العروس اري من رومي 12 فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه. هذا هو موقف الاستشهاد المسيحي. أول شيء مش واحد بيستشهد ليقتل التانيين بالعكس بيستشهد لحتى ينقذ التانيين لحتى يحب التانيين لحتى يفتدي التانيين مع المسيح افتدانا ولكن لحتى نعمل خير للآخرين. هذا أولا. وثانيا مش مطلوب منك تروح ترمي حالك على النار مطلوب منك عندك موقف الأمان للرب واللي بيجي من عند الرب بدك تقبله بإخلاص وبأمانة. وأيضا هناك نموذج الشفاء في الكنيسة الأولى ومنشوف أنه معجزات الشفاء كانت كتير كتير حتى إقامة الأموات. وأنا بقلكم أنه هالمجال كثير في مجال البهورة فيه عندكش إيمان مش أنا عندي إيمان أنه هلأ كذا يخيل نيالك نيالك إذا عندك الآن يلا أمش لمش لحتى هيدي أخدك على الطربة أو أم لبي وأمي وخي وفلان وعلتان وجدي وجدودي كل بدي شيء شيلهم كل صار من المسيح لهلا. القضية مش وقت بتصير الدخول لهالموضوع وأنا كثير سمع مزايدات وكلنا سوا سمعين مزايدات هيدي مش روح الرب. محل ما في مزايدات في أنانية في كبرياء في كذب في احتيال في شيء ما لا يمجد المسيح. المسيح ما تدخل ولا عمل معجزات بهالطريقة بالعكس ولا المسيح قال له جيبوا لوائح شطب لشوف هلا مين عينه عم توجعه مين ده انت عم توجعه يلا لا محل ما تدخل لأهداف محددة وصلى حتى هو رب الأرباب ملك الملوك صلى لحتى يصير في معجزات وعجائب والأنبياء والرسل واليوم أنا بقلكن اليوم مثلا كلمة واحد يمكن صار بالكرة الأرضية والكرة الشخصية مثلا بصير معه الشغلة حدا مثلا كان مريض مثلا وصح هو بجيبوله تيابه وقرفطاته وقمصانه بدوره محل محل ها ولا سكربنتا ولا بعرف شو كذا. بس الحقيقة بين أوساط المؤمنين ها المؤمنين المخلصين الخطاة المتجددين بيصير فيه مش كل يوم والتاني بس بيصير فيه في كتير قصص شفاء ها رب فعلا كان في ناس مرضى عم بموتوا بأمراض مميتة والرب أنقذهم يا أما هني مؤمنين يا أما مؤمنين صلوا لهم. بس نحن ما بنعمل الشغل نروح لكم تعالوا لحتى نعظم فلان ونعظم علتان وهلأ بعد شوية بنجي للموضوع. لأن يسوع هو النبع نبع الشفاء يهوى روفي أنا هو الرب شافيك. مش بطرس ولا بولس قال لهم بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك. شو عنده بطرس قال له الذي لي فإياه أعطيك باسمي أنا سمعان بطرس المتعصب المتعجرف قم وامشي باسم يسوع الناصري قم وامشي. رب عطاها الثقة والإيمان واليقين وعمل العجيب. هلا ما بدنا نحن نوصل من هالموضوع لحتى يصير في عنا نوع من الأزمات النفسية وكذا. مرات بتلاقي أنا مع مؤمنين خلص بياخذوا الموضوع وبيمسكوا هلا أوكي إذا عندك إيمان وإصرار عظيم. بس بيصير في أزمات نفسية وسكيزوفرينيا وبدك تدخل واحد تحمله من وراء القضايا تطلع فيه على جل الدين على دار الصليب. لأنه أنا إذا ما قومتش الموتى هلا بدي شو بده يصير. شايف أنا مؤخرا شفت ناس هيك مش هيك مطلوب. هيدي مشيئة الرب تخضعها قدامها بتواضع وبأمانة. وإذا رب بده يعمل معجزات بيعمل من خلال حتى من خلال إنسان معطر بدون ما يكون معلق وردي على على كتافه ولا عامل شيء. لأن نحن مرات بدنا الرب يعلق لنا أوسمي وبنسلب مجد الرب والرب ما بيعطينا. هذا أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. هلأ ننقل لموضوع مش رح نقول لموضوع الموضوع تاني هداك مخليه لغير مرة. ولكن أنا بدي أقول أنه هودي النماذج يلي ذكرناه مع بعضنا البعض سبع نماذج الكنيسة الأولى نموذج العطاء. الناس بتطلعوا الكنائس الإنجيلية من برا وين عندكم أساطل شو اسمه هيك حديد ولا بلاستيك ولا معرفش فايبر أبتيك هلأ بجيب لكم من البيت الأبيض لعندكم ولك من البيت الأبيض ولا الطحين الأبيض ولا معرفش المال النظيف الأبيض. ها بيظنوا الناس أظنون غريبة من وين عم يجي من هون ومن هونيك من عم يجي ولا من هون ولا هالكنيسة اللي فيها 50 اللي بكون عندها مثلا موازنة أقول $2,000 بالشهر وكنيسة فيها 5,000 بكون عندها موازنة 100,000. ها لا لأن نحن بنعطي من قلبنا شقفي. ها يمكن أنت تكون معك شوي تعطي كتير منهم ويمكن في ناس غيرنا لأنه الإيمان والديانة والإنجيل شغلة هيك يعني آخر همهم. ها بيعطف تفيت بقول لك أنا ما معيش بعطي 250 ولا 500 للرب بس أنا بدي أكل بدي أكل ب50,000 لعم شوي. إذا بالنسبة لك يعني طبعا هو كله الإنسان لازم يأكل لازم يلبس بس شو نسبة ها إكرام الرب عندك بالنسبة لغير أشياء هذه كتير شغلة مهمة قديش نسبتها. وعشان هيك الرب علمنا في الكتاب المقدس مبدأ العشور والعطاء بلاش نرجع نعيده هن زيتهم. ولكن بدي أقول أنا أنه كنائس الإيمان مميزة بالشرق والغرب بالعالم الفقير وبالعالم الغني أنه هي بتعطي من مالها اليوم في القرن 21 بتعطي بسخاء ولذلك تستطيع أن تحقق إنجازات على الصعيد التبشيري وعلى الصعيد الخدمات الإنسانية وعلى صعيد غيرها رغم قلة أعداد الناس اللي هن فيها. بيكون في 20 30 40 50 مؤمن يمكن ولا بلاد تاني مثلا بكون في 5,000 مؤمن ها بيعملوا شيء بدو ملايين لحتى يعملوه. لا من تضحية الكبيرة والقلب المضحي يصنع فرقا كبيرا. فأول مميزة حكينا عن مميزة العطاء. تاني مميزة العصيان المدني أو الله أولا الله أولا يسوع المسيح أولا كلمة الرب وطاعته أولا في حياتي. ما بي وما أمي وما جوزي وما ستي وما جدي وما ما ما هودي قال عن الرب يسوع المسيح من يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء لا يستحق أن يدعى لي تلميذ. وأيضا التأديب الكنسي الرب يمد يده بجرأة وبحق وبإصرار لحتى تعرف شو إذا بتغلط أنت ولا إذا أنا بغلط ومنغلط. وإذا أنت بتغلطي
نزل هيك دينك ورقبتك قدام الرب، قرب هيك حط رقبتك على السكينة. كيف عمل إسحاق؟ كيف إسحاق؟ إسحاق كان عمره 16 سنة ها، وإبراهيم عمره 100. شاي تغلط أنت يمكن تحكي كلمة مش منيحة، تنطر مثلا حتى يجي الأسيس يقول لك مثلا أنت ليش قلت هاي؟ ليش عم تقول هاي؟ ولا يجي أخ تاني مثلا بالكنيسة يحط أصبع بعينك يقول لك ليش أنت عم تحكي هاي؟ ما تنطر، روح أنت لعند المذبح الرب قل له أخطأت، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرك. بدي يكون عبد، أنا ابن مش بستحقش، بدي يكون عبد عندك. بس الرب ما بيستعبدك، ما عنده نفسية الاستعباد، لا. الرب هو حر ويريدك أن تعيش في ملء الحرية. وقت أنا بغلط وأنت بتغلط، خلينا نحن نجي لعند الرب نفحص أنفسنا، هو بيحكم علينا بروحه وبيغير نفوسنا وقلوبنا. بده يقدبنا بيقدبنا، بده يغيرنا بيغيرنا، بيعمل لازم. وأيضا حكينا عن المواهب، ما تبخل ولا تفتخر بمواهبك لأنه هيدي مش منك أصلا. المواهب اللي منك حد بتقول لا بس هيدي ما خصص بالروح القدس، بس أنا أقول رسام، رب أنه رب خلقني رسام. شو واحد رسام هك؟ رب بيخلق الإنسان رسام، عنده موهبة، كل شيء، المواهب الطبيعية والروحية كله صار من الرب. لا تفتخر، أعطي المجد للرب. الاستشهاد، لا تطلب الاستشهاد، تهدلش الهم. إذا بتكون أمين كتير بيجي الاستشهاد لعندك على البيت، بدقلك على البيت، ما فيش لزوم لحد تروح ترمي حالك عليك، هو بيجي بيرمي حاله عليك. في شغل نسينا نذكره، هي السيمونية، من نماذج الكنيسة الأولى، السيمونية، سيمون الساحر، أو الانتهازية. طبعا نعم نذكرها لأنه موجودة في سفر الأعمال. حتى بالكنيسة الأولى كان في أشخاص بجربوا أنه يشتريوا المناصب، شو في مناصب بالكنيسة، أو يسخروا المال، يسخروا الأمور الروحية يشتريوها بالمال. هذا إنسان يعني رخيص، سيمون الساحر، وانتهازي ووصولي، ظنوا أنه مؤمن ها، ولكن هو فكر بيشتريها وبيبيعها بالمصاري الأرضية. هذا مش بده ياخذ مصاري، بده يدفع مصاري ليأخذ بركات روحية. حاول يدفع حقهم أكثر بكثير بكثير، دفع حقهم دم حمل الله الحي ابن الرب، ابن الله رب يسوع المسيح. السيمونية كانت من مميزات الكنيسة الأولى، معناتها خلينا نلخص فيها المشاكل. حتى الكنيسة الأولى كان فيها مشاكل، بس مش معناتها أنه ما كانتش كنيسة. الرب يحافظ على الكنيسة، وبطرس وغيره وضحوا هالأشياء هايدي بكل صراحة، حطوا لها حدود، والكنيسة عليها أنه هي تكون عطول متيقظة وتحط حدود المشاكل بمحبة ولكن بحزم، لحتى دائما تضل القاعدة هي إن متنا معه نحيا جميعا معه. ما في باب للدخول إلى كنيسة المسيح إلا بالموت. حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. سيمون الساحر إذا ما مات عن خطاياه بضل وحده، هو وسحره وشعوذته ومصرياته. ولكن إن مات عن سيمون الساحر وقام مثلا سمعان الرسول، ساعتها كان بيصير أمر مختلف تماما. بس سيمون أصر أنه على يضل متمسك باسمه القديم وبهويته القديمة. إخوة الأحباء، كنيسة القرن الواحد والأول، في 20 قرن، هذيك كنيسة القرن الأول، إحنا كنيسة القرن 21، في 20 قرن، 2000 سنة بيناتنا، بيننا وبينهم وبينهم وبين إبراهيم 2000 سنة، 4000 سنة هودي من تاريخ الروح المقدس المسجل، وبعد إبراهيم يمكن وبين آدم كمان في أكتر. رب قادر يعمل من خلاله ومن خلالك أشياء رائعة إذا نحن متواضع بين إيديه. بقول بأخبار الأيام الثانية، إذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن خطيئتهم، فإني أنظر من السماء وأغفر خطيئتهم وأبرئ أرضهم. نحن رؤوسنا بكلمة صلاتنا.